بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عبست وجوه القوم خوف الموت، عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم. قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط، يحصد للرؤوس ويحطم. وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا، فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا. أبوه حيدرة من قبل علمه ضرب الشجاعة، مذ شبت معاطفه إن لم يزد هو معنى في شجاعته على أبيه، فلم تنقص مواقفه. سل الشريعة عنه يوم خاض بها، سل الشريعة عنه يوم خاض بها، هل ذاق للماء طعما وهو غارفه. رمى المعين بنهر من أنامله، وصد عنه وما بلت مراشفه. يا حيفال أبو فاضل، يا حيفال أبو فاضل، تجنى وسلل مذهب ظنوة حيدر الكرار، بيوم المعركة مجرب. ظنوة حيدر الكرار بالطف صار لشنيار، صب طاعون عالكفار ودع جموعها طشار. يحصد روس بالبتار، سوى الدم بحر تيار، شبل اللي أسحام الجار خلاها تفر أسرب. ذيك قرومه والشوس لفها وحاس بيها حوس، فل الحزم شق الطوس، ذب الجثث طير روس. باسم بالحرب مانوس، بيوم الكون عند عروس، فوق الجثث قام ويدوس بجدم حصان المعرب. بدد كلمة لازمها، رفها وظل يجسمها، خيل وزلم لملمها، وصك سيفه بجماجمها، وجثث بالسيف خذمها، وجرت وديان من عندها، ولا يرهب صوارمها نار بصارمة الهب. ضرب السيف يحلاله، ودركال الحرب شاله، خياله ورجاله، سيافه ونباله، ما ظل بطل ما نال سيفه وطلق عساله. والمطوس اللي يدناله عليه موت الحمر، ينصاب عالقوم ابو فاضل ركب وتعبنا، عالقام ابو فاضل ركب وتعنى، صوى الفلا خيل الكفر عاقنا، وصل ورفتها وعين الجدومة، حدر عليها وتاهت الملزومة، صفق طرب عود الجنب الحومة، صكها وسيفة بالجماجم غمن، ما تنسى طول الدهر ويامة، وقفات بفاضل بحد خيامة، يفصل الفارس جثته من الهامة، يوم الولى الشاطي وركب وتجنن، خاض الورد هيس ببردة وشافة، والعطش مسعر شبدته وتلافة، من غرف غرفة ودنا من شفافة، ذبها وتجارة دمعته وجرونة، قال اشرب شلون الورد، قال اشرب شلون الورد واسكي انا، يا تتربى لي وتصيح عمي وانا، لا واللي في دار الفلك بيمينا، يا ما بالورد قبل الحسين اتهنى، والنوم للجودة وركب ميامونة، يخسونهم لولا الوعد يصلون، حال القدر دون الخيام ودونا، وقدرة تدانيه العدا وتدنى، طفح تلقى جموعها بالتارة، نعميا من عاد الفحل شنيارة، قطعة ويمينة يا وسف ويسارة، والجودة والإسهام ومعاقن، ميس وقف عاف العمر من ساسة، رايد مماتة ولا غدر نوماسة، طر وبعمود الضغاين راسه، طاح ونخى سيد شباب الجنة، وحين الوصل لحسين صوت عميدة، حن وبكى وتخاصر على عضيدة، يقل عباس عباس عقبك للعمر ما اريده، خويا شي فيدني ومنك قطعت الظن. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لكل شيء في الحياة وفي هذا الكون حالتان، ما في حالة ثالثة، كل شيء تصوره أنت، الأشجار، البحار، الطبيعة، الجبال، الأرض، السماء، الإنسان، الأسرة، المجتمع، الحكومة، أي شيء له حالتان، حالة استقامة وحالة انحراف. وحالة الاستقامة والانحراف تظهر لها آثار وملامح وعلامات. الاستقامة لها آثار ولها علامات وملامح، والانحراف أيضا، حالة الانحراف أيضا لها آثار ولها علامات ولها ملامح. الآن أضرب لكم أمثلة سريعة وبسيطة جدا حتى ندخل في قلب البحث، بارك الله فيكم. تصور البدن، لنأخذ بدن الإنسان، البدن له حالتان، حالة انحراف وحالة استقامة. الانحراف نقول عنه مرض، والاستقامة صحة وعافية. حالة الانحراف تظهر آثارها على البدن بأي جهاز يصاب الإنسان، الله يبعد عنكم البلاء، يصاب بكبده تظهر الصفرة على وجهه بشكل يبين أن الكبد مضروب، يضرب في قلبه ترتجف كل مفاصله، يسرع إليه التعب والمشقة، يضرب في جهازه العصبي ترتجف وترتعش أطراف أصابعه، لاحظ، يضرب بالوهن في جهازه العظمي لا يستطيع السير والحركة، يحتاج إلى عصا يتوكع عليها. علامات واضحة الآن أنتم أكثر مني تعلمون بالأمثلة. الاستقامة للبدن أيضا علاماتها واضحة، تشوف الصحة متدفقة على وجهه على محياه، ما عنده حالة من الكسل، ما عنده حالة من الضعف، ما عنده حالة من الوهن، إنما هو منطلق في حياته، ينام بمقدار، يأكل بمقدار، يشرب الماء بمقدار، يؤدي وظائف غرائزه بمقادير معينة، ما يطغى هذا على هذا، لأنه إذا أكل أكثر من المقدار المسموح به بدنيا لازم ينام أكثر من المقدار المسموح فيه صحيا، إذا أكل أكثر نام أكثر، فإذا نام أكثر بدأت الملامح والعلامات والآثار تظهر وتدفعه إلى المرض. هذا البدن واضح. النفس لها حالتان، حالة انحراف وحالة استقامة. المجتمع كذلك، الطبيعة كذلك. شوف تنظر أحيانا الأمطار في غير مواسمها تأتي، البرد في غير مواسمه، الحر في غير مواسمه، الغبار والعجاج والعواصف في غير مواسمها، فتعلم أن هناك خلل وأن هناك انحراف موجود إما بالغلاف الغازي وإما بأشياء أخرى. الأرض كذلك. المجتمع إذا تنظر إليه، إذا دخلت مجتمع ورأيت في هذا المجتمع فقراء أكثر من العدد المسموح به عرفا، فقراء موجودين لكن تجد فقر كثير، مساكين، حالة من المسكنة من الفقر، فتعلم أن هذا المجتمع اقتصاده منحرف، ما عنده اقتصاد مستقيم. تلاحظ مثلا كثرة المستشفيات والصيدليات والأطباء والأمراض، فتعلم وتدرك أن الانحراف اللي موجود في بدن الإنسان يظهر على حالة المجتمع أيضا. النفس ما هي حالتها؟ لاحظوا انحراف النفس واستقامة النفس، الاستقامة والانحراف بالنسبة للنفس. هنا محل البحث. الآن هذه أمثلة المجتمع وأمثلة البدن واضح، لكن الشيء اللي يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى دراسة هو علم النفس في مدرسة أهل البيت. النفس كيف انحرافها؟ وين يكون انحراف النفس؟ نحن نعلم أن الأمراض البدنية تظهر علامات كما قلت لكم. الأمراض النفسية، ما أقول أمراض نفسية وتروح أفكاركم إلى فرويد وآدلر وأمثال هؤلاء، لا، هذا بحث آخر، هذا بحث آخر. العقل موجود، لأنه الآن العالم يلاحظ اللي عندهم اختلال بالعقل يسميهم هؤلاء مرضى نفسيون، هذا عنده مرض نفسي، هو عنده اختلال بالعقل، هذا مو مرض نفسي، لأن انحراف النفس ما يسقط التكليف عن الإنسان، بعكس انحراف العقل. لاحظوا العقل إذا انحرف سقط التكليف، أخذ ما وهب سقط ما وجب. الله ما يحاسب إنسان مجنون، ما يحاسبه، يحاسب العاقل، لأن العقل هو ميزان الثواب والعقاب، العقل هو ميزان التكليف. إذا انحرف العقل سقط الثواب والعقاب وسقط التكليف، ولكن النفس إذا انحرفت ما يسقط العقاب والثواب ولا يسقط التكليف، لأن اللي نفسه منحرفة هو يعرف ويعلم، يعرف ويعلم أن نفسه منحرف، لكن اللي عقله منحرف ما يدري بهذا الشيء. بل الإنسان على نفسه بصيرة، على نفسه بصيرة. شوف التعبير الدقيق. الآن هذه النفس أمامها شعائر الله، تظهر علامة الانحراف والاستقامة بشيء واحد اسمه الدين. في البدن الانحراف والاستقامة بشيء واحد اسمه الدم في جسم الإنسان. لذلك لما تروح للطبيب أو تروح إلى المجمع الطبي أول شيء يؤخذ منك الدم. علامة انحراف البدن الدم، مصدر انحراف البدن الدم، لكن مصدر انحراف النفس الدين. التفتوا للتعبير. إذا كان الدين موجودا في قلب الإنسان، في نفس الإنسان، فالنفس تأخذ حالة استقامة. الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم يومية 10 مرات نقول هذا الشيء. لكن إذا خرج الدين من النفس انحرفت النفس بسرعة مدهشة، وانحرافها بلاء كبير للإنسان. القرآن الكريم يعطي لكل حالة في النفس، هذه دراسة عميقة يا إخوة، أنا أنقل لكم من أهل البيت، هذه قضايا جدا عميقة، يعني تحتاج إلى محافل وجامعات علمية لدراستها، لأنها ما تطرح مع الأسف. شوف مثلا القرآن الكريم يأخذ شعائر الدين، الدين ينطلق من القلب بشعائره يكون موجود في الإنسان. الدين الكامل، هناك دين ناقص يؤدي إلى انحراف النفس، لا، نحن نريد الدين الكامل. اليوم أكملت، تحفظون الآية ولا ما تحفظوها؟ أكملت لكم دينكم. بعدين يجب أن تتأمل بأي شيء كمل الدين، وهذا الإنسان العظيم الذي به يكتمل الدين كم هو عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى يقول هذا ديني ما يكتمل إلا بهذا الشخص، فشوف عظمة هذا الشخص. الآن نأتي إلى النقطة المهمة. الدين عندما يكون موجود في النفس، فالنفس تتعامل مع شعائر الدين. كل شعيرة من هذه الشعائر كيف تتعامل معها النفس؟ إذا تعاملت معها بصدق وحق أعطت حالة من الاستقامة للنفس، وإذا تعاملت معها بباطل وكذب أعطت حالة انحراف. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، واحد يترك الصلاة انحرفت نفسه، صار عنده حالة تكبر في نفسه وحالة هلوع وهلع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. صفت للصلاة، فالصلاة تمنع الهلع في النفس، تمنع التكبر في النفس. الإنسان المصلي ما يكون هلوع، لأنه متصل بالله سبحانه وتعالى، قلبه قوي، نفسه قوية، ما عنده حالة تكبر، ما عنده حالة منع. لا، لاحظ المسألة كيف. الجهاد في سبيل الله عندما يجاهد الإنسان، يجاهد نفسه ويجاهد عدوه وخصمه، إذا ترك الجهاد وترك المجاهدة وترك الكفاح والنضال، صارت عنده في نفسه حالة انحراف اسمها الصغار، حالة من الانحطاط النفسي. وفي المجتمع الذل وهوان، كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. الجهاد شيء عظيم مقدس، لكن الآن شوهوا صورة الجهاد، شوهوا هذه الصورة النافعة. قرأها عند علي بن أبي طالب، يقول: أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصين وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء. ثم لما تدرس الجهاد في مدرسة الإمام علي، تلاحظ الإمام علي، وهذه الخطبة اللي أذكركم بها، تشوف الإمام عندما يسمع بجنون معاوية دخلوا الأنبار وهاجموا النساء المسلمات والمعاهدات، يعني النساء المسيحيات واليهوديات، يصعد الإمام على المنبر، يعطيك صورة معنى الجهاد شنو، يصعد يبكي على المرأة المسلمة والمرأة اليهودية والمرأة المسيحية لأن وقع عليها اعتداء، يصعد على المنبر يبكي. فلا تتركوا هذه الحالة، شوفوا الحالة هذه وين تكون. الزكاة عندما تأتي، الزكاة فيها تزكية للنفس ونماء للرزق، يعني قضية نفسية وقضية اجتماعية. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. لما تأخذ منهم الزكاة ادعو لها لهؤلاء اللي جاءوا يدفعون الزكاة، ادعو لهم، لأن الزكاة عملية تربوية خاصة. الصيام كذلك يعطي حالة من التقوى، وهكذا الأمثلة أمامكم حتى يأتي إلى الفرائض الاجتماعية التي لها علاقة في المجتمع أكثر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي خرج الإمام الحسين من أجل هذه الفريضة. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، لكن بأي شيء يصلح الأمة؟ يبين الأدوات، يقول: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. صلاح المجتمع بسيرة النبي وسيرة أمير المؤمنين علي، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صار انحراف اجتماعي وانحراف نفسي. فرأسا الآثار، سبحان الله، كل شعائر الدين إذا اعتصمنا بحبل الله وأخذناها تؤدي إلى حالة من الاستقرار في المجتمع. إذا تركناها تحرك قوانين غيبية لضرب الناس. هاي ندركها ولا ما ندركها؟ تشوف طاغية يأتي يحكم 37 سنة، 35 سنة، يدمر ويشرد ويهجر ويوصل البلاد والعباد والأمة الإسلامية إلى درجة من الهوان والانحطاط. لماذا كل ذلك؟ يقول: لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. الآن أنت تروح إلى الجامعة، تدخل كلية الطب، شوف قوانين الطب موجودة معروفة. تدخل كلية الهندسة، تلاحظ قوانين الهندسة معروفة أمامك، الأضلاع، الزوايا، كلها معروفة. خط المستقيم، أقصر الخطوط الموصلة بين نقطتين. تأخذ كلية العلوم، تدرس الكيمياء، تدرس الفيزياء، تلاحظ القواعد الأساسية بالفيزياء والكيمياء ما تختلف، موجودة. لكل فعل رد فعل، يساويه في القوة ويعاكسه في الاتجاه، سرعة الضوء، انكسار النور، حركة الصوت في العالم، هذه كلها قوانين فيزيائية فلكية، كلها موجودة، وما عندنا واحد يخالف هذه القوانين أبدا. قوة الجاذبة قانون، هذا موجود. الأرض تسحب الأجسام من الأعلى إلى الأسفل، ما في واحد يخالف إلا إذا كان مجنون يلقي بنفسه حتى يموت يهلك، لكن ما في واحد يتشاقى ويضحك مع الأرض، يصعد فوق بناية 10 طوابق يقول يا عرض أنا راح أرمي نفسي والله يخليك لا تسوي لي شيء، بس أريد تمثيلية أقوم فيها. الكرة الأرضية ما تسمع كلامه، تسحبه وتحطم عظامه ورأسه في لحظة واحدة. قانون هذا، لذلك ما حد يطلع عليه. تركب السيارة تعرف أن لك قانون، إذا صار أمامك منعطف بالطريق ما تمشي 180 و160 سرعة، تعرف هذا الشيء، أنه هذا منعطف يحتاج أني أنا أخفف السرعة، لأن هذه أطنان من الحديد أنا أمشي فيها، في عالم في ناس موجودين، أخفف السرعة وأمشي. لكن هو نفس هذا الإنسان اللي تلاحظه يخفف السرعة حتى ما يصطدم بالحواجز وبالجدران وبالسيارات الأخرى، لما يجي إلى حياته الاجتماعية ما عنده تخفيف سرعة في حياته الاجتماعية. شوف، ينطلق في أسرته مع الناس انطلاقة شر، تلاحظها هذه تمشي بعيدة عنكم إن شاء الله وبعيدة عنا جميعا. لكن لاحظ دقة التعبير، أنا هل هناك أحد يخالف هذه القوانين؟ لا. واحد يأتي إلى النار يقول هذه النار راح أنا أخالفها دقيقة واحدة، أضع يدي فيها وما راح تحرق إيدي. النار توقفت عن الإحراق مرة واحدة لما قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. البحر كذلك توقف عن الإغراق مرة واحدة عندما حركه موسى بعصا، صح ولا مو صحيح؟ هذا شيء واضح، القوانين الغيبية تحكم على القوانين الطبيعية. لكن هل يستطيع أحد أن يخالف هذه القوانين؟ ما يخالفها، لكننا نخالف القوانين الاجتماعية. أنا أعرف النار تحرقني ما أمد إيدي عليها، لكنه قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مستعد أني أترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في البيت ما ألتفت إلى أهلي، ما ألتفت إلى أولادي، إذا ابني تأخر في الليل ما أقول له بابا أنت وين كنت، ما أقابله بلطف. لاحظ كيف؟ وهذه كلها وقوع وسقوط في قضية منحرفة في حالة انحراف كبيرة. المرأة التي تلغي حجابها وتقول أنا ما عندي قناعة في الحجاب، هذا القانون الذي تضربه المرأة في حياتها يترك أثر على نفسها وعلى فكرها وعلى حياتها الاجتماعية، فينقلها من حالة الاستقامة إلى حالة الانحراف الاجتماعي، حتى لو كانت هي إنسانة طيبة وقطعا طيبة، لكنه هذه حالة الانحراف تعمل لها مشاكل في المجتمع. واثنين من المشكلات في الانحراف بالنسبة للمرأة السافرة، أقول حتى لو قلبها طيب، القرآن الكريم يذكر يقول أولا إذا رمت حجابها حركت الناس عليها وجاءها الأذى من كل مكان. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فإذا ألغت الحجاب الأذية تأتي، ومستحيل واحدة تقول أنا سافرة وما أحس بالأذى وما يجيني ما تجيني أذية من المجتمع، لأن هذا تكذيب لله وللقرآن. الله سبحانه وتعالى يقول الحجاب يمنع الأذى عنك، فالسفور يجذب الأذى إليك، يحرك الأذى. هذه قضية اجتماعية. في القلب كذلك، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهذه حالة الطهر والنقاوة في القلب يحفظها الحجاب، فإذا ألغيت الحجاب ونزعت الحجاب هذه الحالة سقطت أيضا. فصار، ولذلك يقول ولا يخضعن بالقول، أو لا تخضعن بالقول آية أخرى، فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا المرض هو الانحراف اللي في القلب، وإلا الإنسان المؤمن المستقيم ما يكون عنده طمع في أعراض الناس وفي نواميس العالم. شوف التعبير الدقيق وين يأتي. الآن هذه السورة أمامكم أيها الأحبة، ونحن في مدرسة الحسين، في مدرسة رسول الله، في مدرسة الإسلام هذه الليلة. خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، يا حبيب القلوب، يا أبا الزهراء، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ حالة انحراف موجودة عنده، وهذه حالة الانحراف لأنه كذب بالدين جعلت في قلبه غلظة وقسوة وقساوة، ثم أسقطت منه الإحساس بالمسؤولية، فصار يدع اليتيم يضرب اليتيم، هاي الغلظة والقسوة والقساوة. سقوط المسؤولية من عنده أنه ما يحض على طعام المسكين، ما يفكر بالفقراء والمساكين، ولا هو يطعمهم. فالنتيجة ما هي؟ قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. شو التعبير الدقيق؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. بعد ذلك يأتي: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إما يضيع الصلاة، تضيع الصلاة، اتبعوا الشهوات، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وإما أنه ما يصليها في وقتها، لأن الصلاة عندما تصلي صلاتك في وقتها، خصوصا أنت وانتماءك إلى أهل البيت، عندما تصلي الصلاة في وقتها معنى تكون صلاتك مع صلاة الإمام صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك إذا أخرت الصلاة لغير عذر، الإمام يصلي في أول الوقت وانت صلاتك بعدين تصلي، صح؟ الوقت مشترك موجود، الوقت أمامك ما دامت الشمس طالعة، صلاة الظهر والعصر، الفجر كذلك إلى قبل طلوع الشمس. لكن فرق بين واحد ينهض ويتوضأ ويصلي صلاة الليل وبعدين يأتي ويصلي صلاة الصبح عند الأذان، وبين واحد يبقى نائم إلى قبيل طلوع الشمس أو يفيق من النوم والشمس طالعة، فيشوف الخسارة الكبرى، لأن ملائكة الليل والنهار على رأسه، بعدين ذول الملائكة يغادرون يرتفعون إلى الله إلى الملأ الأعلى، وقد وجدوا أن هذا الشخص لم يصلي ولم يذكر رب العالمين ولا يعودون إليه أبدا إلى يوم القيامة، لأن كل يوم له ملائكة خاصين باستثناء الحفظة ذول اللي موجودين مع الإنسان، وإلا ملائكة الليل والنهار يتعاقبون قرابة 20 ملك في الليل والنهار، كل يوم له معقبات من بين يديه ومن خلفه، لاحظت كيف؟ فيأتي هذا تارك الصلاة، فلما يترك الصلاة يكون الأمر هكذا. الصلاة معراج المؤمن، الصلاة غذاء الروح، غذاء العقل، اتصال بين الإنسان وبين رب العالمين. ليس بين المؤمن والكافر إلا ترك الصلاة. في عالم البرزخ في القبر أشد عذاب القبر من ترك الصلاة، في عالم البرزخ. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ الآن هذا التفسير، لكن تعال إلى الآية وشوف تأويلها شو. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أي دين هذا؟ إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام الدين الكامل، وكمال الدين بولاية علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. فصاحب الدين صاحب ولاية، وعند عقيدة بأهل البيت، وعند عقيدة بالأئمة الاثني عشر، وعند عقيدة بأن أهل البيت على حق، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن، وعند عقيدة أنه يدافع عنهم، لأن الدفاع عن أهل البيت هو دفاع عن حرمة الإسلام، دفاع عن الإنسانية كلها، دفاع عن المظلومين والمعذبين والمضطهدين في الأرض، دفاع عن حقوق الإنسان، دفاع عن حرية الإنسان، دفاع عن كرامة الإنسان، هذا الدفاع عن أهل البيت، لأنهم جاءوا رحمة للعالمين كجدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا المعنى الكبير، الإنسان عندما يدخل في مدرسة أهل البيت أول علامة فيه هي استقامة الحياة عند استقامة الدين وكمال الدين. الدين الكامل ماذا يعني؟ معناه الفضائل تظهر واضحة، أشبه بالمرآة المصقولة الصافية النظيفة، شايفيها ولا ما شايفيها؟ بينما إذا واحد يمارس بعض الذنوب والعياذ بالله تشوف نفسه أشبه بالمرآة اللي فيها غبش، ما تظهر الصورة عليها واضح. لذلك تلاحظ كلما ازداد المرء يقينا وصار إيمان صلب، كلما ارتفعت منزلته عند الله، وكلما عرف المجتمع وعرف الحياة وما يجري حوله فيها، يدور حولها، تظهر هذه الفضائل واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار. لماذا ذكر فضائل أهل البيت وخصوصا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ذكر فضائل الإمام أمير المؤمنين؟ يقول أن المكان الذي يذكر فيه فضائل الإمام علي تزدحم الملائكة في ذلك المكان وتستغفر لأهل ذلك المكان. من قرأ فضيلة بعينه أسقط الله الذنوب التي اقترفها بعينه، ومن سمع فضيلة من فضائل الإمام علي بأذنه أسقط الله الذنوب التي اقترفها بأذنه، ومن نقل فضيلة رفع الله له 70,000 درجة وأعطاه 70,000 حسنة ومحى عنه 70,000 سيئة، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء والمعراج رأيت إبلا تحمل فضائل علي بن أبي طالب لا يعلم أولها ولا آخرها إلا الله سبحانه وتعالى. هاي فضائل أمير المؤمنين. فهذه الفضائل من قوتها بحيث العوامل المادية والطبيعية والنفسية والذنوب والأحقاد ما تستطيع أن تغطيها أبدا. الحرب تثير عوامل كثيرة في النفس، لكن تشوف أمير المؤمنين يقف على عمرو بن عبد الود العامري ويقتله، وعمرو بن عبد الود العامري يشتم على ابن أبي طالب يسبه ويثير غضبه، لكن ينتظر حتى يسكت عنه الغضب بعدين يقتله لله ويترك سلبه ما يسلبه ما يمثل فيه أبدا، يتركه هكذا. يا أبا الحسن لما تركت سلبه؟ ومن قتل قتيلا فله سلبه. قال كلمته اللي تحفظوها أنت، قال إنه كان كبير قوم وما أحببت أن أهتك حرمته. تأمل التعبير، شوف الفضيلة وين. الكافر يقتل في المعركة وتحمل رأسه في المعركة، لكن حرام إخراج رأس الكافر من المعركة في الإسلام، ما يجوز. في وسط المعركة تحمل رأسه كما الإمام علي حمل الرأس وجاء به إلى رسول الله، لكن تطلع رأس الكافر من المعركة أو تضع على خشبة، لا ما يجوز أبدا. التفت، أريدك توازنها بدقة الإسلام ولاحظ رؤية الإسلام، ثم لاحظ بني أمية ماذا صنعوا والذين يدافعون عنهم في أي درك من النار في الدنيا والآخرة. الكافر ما يحمل رأسه خارج المعركة، واحد. اثنين، ما تحرق بيوته، حرام تحرق بيوت الكفار، ما يجوز حتى في الحرب. في غير الحرب الكافر اللي يعيش في الإسلام يعيش مثل المسلمين، هذا معاهد يعتبر مواطن له الحقوق كلها محفوظة، لا يعني أنه كافر لازم يقتل ويهاجم، لا أبدا، حقوقه محفوظة، مستجار مستجير. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لكن إذا كان محارب ما إلك حق ترفع رأسه، ما إلك حق تحمل رأسه خارج المعركة، ما إلك حق تحرق بيوت الكفار في الحرب، ما إلك حق تمنع الماء عنهم أيضا، الماء ما تمنع عنهم، ما تقتل أطفالهم وصبيانهم حتى لو هم يحاربوك، ما تضرب نسائهم، ما تعتدي على النساء، ما تقلع الأشجار، ما تغول الماء عنهم، ما تضرب شيوخهم كبارهم، شيوخهم كبارهم محفوظين، الأطفال الذراري محفوظين، النساء محفوظات في المعركة ما حد يجر عليهم، فقط أنت بينك وبين المحارب فقط. كان أمير المؤمنين هكذا في خيبر في غيره. شوف المعنى هذا الدقيق،
لهذه القضية. وإذا تشوف التصوير من مدرسة أهل البيت في عاشوراء في كربلاء، وإذا الناس الذين حضروا مع الحسين سلام الله عليه كل واحد منهم من هؤلاء الأبطال، تشوف الخصال الحميدة موجودة فيه، لأن سيدهم الإمام الحسين كله خصال طاهرة. وإذا تسمع بأبي الفضل العباس سلام الله عليه قمر بن هاشم، تجد أبا الفضل شجرة من الفضائل وشجرة من الخصال. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: كان عمنا العباس بن علي عليه السلام نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أخيه الحسين مع أبي عبد الله الحسين وأبلى بلاء حسنا حتى مضى شهيدا. ويخاطب يقول له: أشهد لقد هتكت بقتلك حرمة الإسلام، لعن الله من قتلك، ولعن الله من ظلمك، ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات. الإمام زين العابدين عندما يتحدث عن أبي الفضل العباس يقول: وإن لعمي العباس بن علي منزلة عند الله يغبطه عليها أو يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. يعني حتى حمزة بن عبد المطلب، حتى جعفر الطيار ذو الجناحين، كل الشهداء يغبطون العباس. الغبطة غير الحسد، الحسد حرام. الحسد أنك تتمنى زوال النعمة من أخيك، هذا يحرق الحسنات كما تحرق أو تحرق النار الحطب. لكن الغبطة إذا رأيت أخاك في حسن وفي نعيم وفي نعمة تتمنى له الخير وتطلب من الله أن يجعلك مثله، هذا شيء جيد، غبطة هذا. فكل الشهداء يغبطون أبي الفضل العباس هنا. الإمام أمير المؤمنين عندما يتحدث عن العباس يقول: إن العباس ابن علي قد زق العلم زقة. من العلماء، من المجاهدين، من الفقهاء، له مكانة، له منزلة. كان مع أبيه أمير المؤمنين في يوم الجمل وفي صفين وفي النهروان، وقاتل في صفين وأبلى بلاء حسنا. هل معنى اللي يطلب الإمام أمير المؤمنين من عقيل يقول له: اختر لي، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساك؟ يقول له: يا عقيل أنت علامة بالأنساب، اختر لي امرأة ولدتها الفحولة أتزوجها لتلدني ولدا فارسا شجاعا ينصر ولدي الحسين يوم كربلاء. شوف قضية كربلاء سبقها تاريخها يا حبيبي. انت عندك يعني كل الانبياء اذا ماتوا او قتلوا يزارون بعد وفاتهم، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الامام الحسين قبل مقتله تشوف الأنبياء يمرون في كربلاء ويزورون الحسين ويسلمون على مكان اللي يقتل فيه الإمام الحسين. هاي من خصائص سيد الشهداء، من خصائصه روحي له الفداء. وإذا تلاحظ وين يصل الإيثار، إلى أي منطقة، اليوم السابع، الليلة السابع، أبو الفضل العباس ليس كما نتصوره. يوم العاشر طلب الإذن من الحسين حتى يجيب ماء للأطفال وحمل على المشرعة وأخذ الماء وأحاطوا به وقتلوا. لا، هذا تبسيط للأمور مع الأسف. وبالفضل العباس كان مع الحسين له دور عظيم. اليوم يوم السابع، الليلة السابع، أبو الفضل العباس حمل، لأن الماء من يوم 5 محرم قطع الماء عن الحسين، من يوم 5 أحاطوا بالفرات ومنعوا الإمام الحسين عن الماء، فبقى عندهم ماء إلى يوم 7. انتهى الماء وإذا الأطفال يردون ماء ما عندهم. أبو فاضل من أسماء العباس هو صاحب السقاء، السق، ساقي عطاشا كربلاء. كل الأطفال يطلعون على عمهم أبو فاضل، كل النساء، زينب شايلة راسها العباس موجود وكان بطل عظيم، كان بطل عظيم لأن ولادة العباس سنة 26 للهجرة، فإذا تأخذوها على 61 شوفوا كم كان كم سنة كان عمره يوم عاشوراء. هذا البطل كان إذا ركب الفرس المطهم، الفرس العالي الضخم المطهم، تخطان رجلاه في الأرض، يتمطب الركاب يقطع. لما أقبل الشمر ينادي أين بنو أختنا، أين العباس وأخوته، وزينب بالخيمة سمعت الشمر يصيح باسم العباس قبل أن تبدأ المعركة، اتحركت بأبي وأمي، وقفت بباب الخيمة، وضعت خدها على عمد الخيمة، الله يساعد قلبك تيلي، وضعت خدها على عمد الخيمة تشوف صحيح الآن ذولا يصيحون الأخوها للعباس. العباس مطرق برأسه، الإمام الحسين قال أخي أبا الفضل أجبه وإن كان فاسقا، أجبه يا نور عين. قال ما عندك يا شمر يا ابن الجوشم؟ قال أنتم آمنون يا بني أختنا، أنا أحمل كتاب من الأمير بن زياد لأمانكم، تعالوا معانا اتركوا الحسين. قال لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ احنا تريدنا نجي معاك. واذا الشمر ما كان يعرف العباس ومواقفه، رجع ابو الفضل العباس، الشمر يئس منه راح، رجع ابو الفضل العقيلة زينب واقفة باب الخيمة صارت تنادي ها يا عباس ريض لي على هونك، هذا باب الحوائج، هذا باب الحوائج الى الله يا اخوة، من كل العالم يجون الكربلة ويمرون على ابو فاضل ومن كل مكان يسلمون عليه، باب الحوائج اذا عندك حاجة لا تفوتك الليلة، قل له يا عباس ريض لي على هون ياك، اشعدهم اعداءكم ينشدون
شفتهم ينادونك لون تغير وحق لونك. يقولها يا زينب شايف ظني هاي بيعك معروف اروح انا واروح عظيم يا حسين، عيناش لو تنجلب صوبي اردها بشمالي دون اليمين، من سمعتها قالت لعزمك يا عباس لا يرى على حلمك، تعالوا ناديك انا الفضل عن كلك الخبر اللي انا سمعته في ليلة وفاة ابينا امير المؤمنين ومقتله، انا اقول لك هذا الخبر وانقله لك ان ابي امير المؤمنين ارسل على عقيل وقال لك روح تخطب لي امرأة من بيوت ولدتها الفحول البيوت الراقية العظيمة اشجع فرسان العرب،
وراح عقيل الامك فاطمة ام البنين الطيبة الطاهرة، شلون ربتك امك ابو فاضل؟ شوف العقيلة زينب كانت تحترم ام البنين، الله اكبر، كانت تذهب اليها في ايام الاعياد في المدينة، تذهب الى زيارتها بايام الجمعة، لما رجعت من كربلاء ذهبت بنفسها لزيارة ام البنين، ام البنين اجت تعزيها ردت عليها الزيارة، أم البنين من معادن الفضل والمعرفة، رايحين للبقيع ولا ما رايحين؟ شايفين الناس كيف من شتى مشارب الناس وطبقاتهم زحمة زحمة على قبر أم البنين، كلهم هناك يعرفون أم البنين، باب من أبواب الحوائج، والله ما سأل الله بها أحد إلا وأعطاه الله حاجته، رب العالمين أرحم الراحمين، إذا تقول له إلهي بحق أم البنين عليك. فاطمة اسمها، وأنا دائما أذكركم بهالملاحظة، فاطمة من معاجم العلم والمعرفة، ولادتها كانت بالسنة الخامسة بعد الهجرة، يعني في ولادة أبي الفضل العباس كان عمرها 20 سنة، لكن شوف المعنى الكبير لما زفت إلى أمير المؤمنين وهذه الأسرة الطيبة استوقفت أهلها، قالت لهم لا تذهبوا دعوني أنا أدخل وأسأل الحسن والحسين وزينب إذا يقبلوني أكون خادمة عندهم. أبوها بقى واقف، بني اذهبي. دخلت تسلم على الحسن والحسين، تسلم على زينب، تقولهم يا عيوني أنا جاية خادمة عندكم، تقبلوني أكون خادمة بيتها. صحيح أنا اسمي فاطمة، لكن أنا والملايين مثل اللي يحملون هذا الاسم، احنا ما نسوي قطرة من بحر أمكم الزهراء فاطمة، نحن فداء لتراب أقدامها. تقبلوني خادمة أكون عندكم أنت وعزيزة. قامت الحوراء زينب، وذاك اليوم زينب كان عمرها في سن الثامنة من عمرها أو السابعة، وبقت بهذا البيت. وولد أبو الفضل العباس، زينب راحت بشرت أمير المؤمنين، أرسلت لخبر بالمسجد، كان قام الإمام علي ودخل الدار وأخذ أبو الفضل العباس، أذن بأذنه اليمنى، أقام في اليسرى، قبله ثم تركه في حجره وصار يقلب كفيه الناعمتين ويبكي. يبكي. بعدين صار يقبلهم ويشمهم، يقبلهم أمير المؤمنين، يقبل كفوف أبو الفضل العباس ويشمهم. أم البنين سألته، قالت له أنت تقبلهم وتشمهم هذا شيء عظيم، لكن أشوفك تبكي يا أمير المؤمنين. قال يا أم البنين لما يجري على هاتين الكفين، على هاتين الكفين، على هاتين اليدين. الله يعلم ويشهد في ساحة المحشر. الرسول يقول والإمام الباقر ينقل القضية، أشد الساعات تمر على الناس في تلك الساعة الرهيبة. رسول الله يقول بني فاطمة أي شيء تشفعين به الآن بهالساعة هذه؟ تطلب شيئين، تقول الشيء الأول عندي كفين لأبي الفضل العباس أطلقهم الآن، فتستخرج كفين قطيعين، تقول أي رب احكم بيني وبين من قطع هذين الكفين. والشيء الثاني يا زهراء روحي فداكي، قالت أريد أن أرى ولدي الحسين مثل يوم عاشوراء، شلون كان مقتول، أشوفه بهذه الصورة وهذه الحالة. لذلك أمير المؤمنين نقل الخبر إلى أم البنين وقالها هكذا. أم البنين بدأت الآن هذا أول ولد عندها، وإجوا ثلاثة بعده، جعفر وعبد الله وعون، أو عثمان وعون وجعفر. صارت تأدب أبا الفضل العباس، وهذه أذكرها أنا دائما لقضاء الحوائج، عندي قضايا دائما أركز عليها من جملتها هاي الملاحظة، مجربة لقضاء الحوائج، رب العالمين يقضي حوائجنا كلها إن شاء الله. فتربي تقول له حبيبي الان صار عمرك سنتين ابو فاضل، صار عمرك سنتين، شلونه؟ جميل لطيف نوراني. وامك ربيه وتعلم، تقول له حبيبي لاحظ هذا اخوك الامام الحسين، لا تقل له اخي، هو اخوك صحيح لكنه سيدك، اذا تحكي معاه قل له سيدي لا تقول اخي، هذا ابن فاطمة. الله أكبر. بعدين أبا الفضل عباس نور عيني، إذا جلست بين يدي الحسين أرجوك أنا أمك أم البنين أوصيك لا تخليها حسرة بقلبي، لا تتربع بين يدي الحسين، دائما اجلس القرفصة ولا تقل له يا أخي. فهاي كان أبو الفضل العباس عنده إلى يوم العاشر، الى اخر لحظة لما وقف الحسين على رأسه واراد حمله، ابو فاضل يقول سيدي ما تريد ان تصنع؟ يقول له اريد حملك الى المخيم. قال سيدي ارجوك اتركني بمكاني هنا، انا مستحي من ابنتك سكينة، من سكينة الحبيبة انا خجلان منها، لاني وعدتها بالماء، الان ارجع بدون ماء انا خجلان منها. شوف هذه المعاني الكبيرة، هذه المعاني العظيمة. يعلم الله ويشهد عليه. هناك ورد معروف لأبي الفضل، يا جماعة الشهداء احياء عند ربهم يرزقون. الشهداء كل واحد منهم ابلى بلاء حسنا في ساحة المعركة، يعني كشف الكرب عن الذي يدافع عنه. ابو الفضل العباس كشف الكرب عن وجه اخيه الحسين، فيسمى كاشف الكرب. فاذا كان هو في حياته يكشف الكرب عن وجه اخيه الحسين، والله يقول عن الشهداء انهم احياء ما ماتوا هؤلاء، فما يكشف الكرب عنك؟ يعني كيف يكشف الكرب عن وجه الحسين وانت تسأل ما يكشف الكرب عنك؟ ما هي المسألة متصلة بعضها مع بعض. فيوجد ورد، هذا الورد مجرد 133 مرة تقول سلم على العباس سلام الله عليه، تقول يا كاشف الكرب عن وجه اخيه الحسين اكشف الكرب عني بحق اخيك الحسين، 133 مرة. الله يعلم يا اخوة، انا في الشام عند السيدة زينب جالس في مكتبتي وكانت عندي حاجة، فبقيت حائر هذه الحاجة يا ربي يا الهي كيف تقضي لي اياها، انا راح اطرق هالباب يا الله واريد قضاء هذه الحاجة. فكنت على السجادة بين صلاة الظهر والعصر، اخذت هذا الورد، خدت السبحة بيدي المسبحة، قلت يا كاشف الكرب عن وجه اخيه الحسين اكشف الكرب عني بحق اخيك الحسين 133 مرة، والله الذي لا اله غيره الحبة الاخيرة اللي هي رقمها 133 اخر حبة بمجرد ان انتهيت منها اكشف الكرب عني بحق اخيك الحسين، رن جرس التليفون الهاتف. انا قلت هذا رنين الهاتف الى علاقة بهذا، لانه رأسا بمجرد ان انتهيت الهاتف رن، حملت الهاتف. صديق مؤمن يقول انا عندي 5 دقائق اذا تسمح لي اجل الزيارة، قلت له تفضل. بس ظليت افكر شنو ما علاقة هذا الرجل بالورد اللي انا قرأت. اجا جلس عند قضية طرحها وعند حاجة ايضا هو، قلت له ان شاء الله مقضية. الان يريد يودعني يروح، قبل لا يروح قال شيخنا انا عندي قصيدة قلتها في ابي الفضل العباس سلام الله عليه، فاحب اعطيك اياها. طلع القصيدة اعطاني اياها، اخذت القصيدة. القصيدة يتحدث فيها عن مصرع ابي الفضل العباس، وقصيدة رقيقة جدا، انا مع الاسف ما حاملها معي، موجودة عندي في البيت. فاول هو ليس شاعرا محلقا لكن يقول الشعر. الان شوف القصة شنو، اول الابيات ان كنت في ضيق وهم مبتلى فاقصد ابا الفضل الشهيد بكربلاء، اول الابيات. يا سبحان الله، قلت له والله انت رجل من اهل الخير من اهل الجنة يا حبيبي، انا الان هذا الورد قلته الحبة الاخيرة انت اتصلت معي وبعدين جبت لي هذه الابيات، فعرفت ان الحاجة قضيت. الله يعلم ويشهد قضيت في نفس اللحظة. شوف المسألة وين، نحن عندنا قضايا نعرفها، الناس يأتون من اماكن بعيدة لأبي الفضل العباس، هذا باب من ابواب الله، لا نستهين بهذه الامور يا اخو. مثل آيات القرآن شفاء، لكن إذا واحد ما يؤمن ما تكون إلى شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، إلا خسارة. هذا الظالم ما يزداد شيء، لكن الحمد لله نحن مؤمنون وعندنا معرفة وعندنا محبة لهم جميعا. لذلك عندما نذكر أبي الفضل العباس وهذا الموقف العظيم إذا ذكرنا تحركت مشاعرنا ودموعنا وعزائنا وياه، وكما قلت وإن شاء الله تتحقق بحق أبي الفضل أن يكون العام القادم هذا المجلس بين الحسين والعباس في كرملاء، هاي الساحة الواسعة هناك تشوف كلكم هناك إن شاء الله تكونون وتبدأون ليلة 7 من محرم تعزون أبي الفضل وتدخلون عليه في حرمه، تدخلون عنده تسلمون عليه وتقول له سيدي أبي الفضل صارنا سنين بعيدين عنك، الآن جئنا نجدد العهد فيك. بعدين تروح للتل الزينبي، ذكرى العقيلة زينب اللي وقفت على التل الزينبي وصفحت صوتها: ابن أمي يا حسين، نور عيني يا حسين، أخي إن كنت حيا فأدركنا، فهذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. فيأتي أبو الفضل العباس بهذا المعنى الكبير، عالم فقيه، آثار السجود في وجهه، متهجد بالقرآن عظيم، قام يوم السابع وجلب الماء كما قلت لكم، أخذ معه 20، فتح المعركة 4000 طارق محيطين بالمشرعة، فتح المعركة والمشرعة وملأ القرب كلها وجابها وقاتل قتال الأبطال، ولم يستطع أحد أن يمنعه. جاب القرب جلبها وطرحها أمام الأطفال، لذلك الأطفال يعلمون أن أبا الفضل العباس يجيب لهم ماء. يوم العاشر كل ما يشوفون العباس ترتفع أصواتهم بالبكاء، العطش 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 العطش. الآن الإمام الحسين سلام الله عليه قتل أهله ولده أصحابه، لم يبق معه الآن سوى أبا الفضل العباس وأخوة أبا الفضل، أخوته تقدموا. أبو فاضل جاء إلى أخي الحسين، قال: أخي أبا عبد الله إذن لي، لقد ضاق صدري، اسمع عويل الأطفال والنساء والبكاء العطش العطش، أريد أن أخذ ثاري من هؤلاء المنافقين. شوف الحسين ماذا يقول له، يقول: أخي أبا الفضل، إنك صاحب لوائي، وإذا قتلت تشتت عسكري. عسكر يعني أبو الفضل العباس بحد ذاته جيش كان أبو فاضل. فصار أبو الفضل العباس يحكي مع الحسين ويقول له: لابد من الذهاب أبا عبد الله. فأذن له الحسين. الآن شوف لما أذن له بأي حال، عانقه ودموعه تجري وودع وحمل القربة والسيف واتجه إلى الفرات ويسمع صراخ الأطفال. شوف هذا العار في جبين بني أمية إلى يوم القيامة. كشف القوم، قاتل قتال الأبطال إلى أن راح المرة يريد يجيب الماء، كشف القوم عن المشرعة، أخذ الماء، ملأ القربة، ثم مد يده ليشرب من شدة العطش، فتذكر عطش الحسين، رمى الماء من يده. شوف المستوى العظيم، قال: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكون. يا أبا الفضل، هذا الحسين والد المنون وتشربين بارد المعين. هيهات، ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. الله يرحم سيد حيدر الحلي، سيد حيدر، سيد صالح، ذول الكبار خطباء، يجي يسلم على أبا الفضل العباس يقول له: السلام عليك يا ابن فاطمة، يا ابن فاطمة الزهراء. بعدين قال: لا، لازم أعيد العبارة، السلام عليك يا ابن أم البنين الطيبة الطاهرة. وبالليل يشوف الزهراء تعاتبه، تقول له: يا سيد حيدر، لما كسرت خاطر ولدي أبي الفضل؟ ليش كسرت خاطره؟ ما هذا ابني أيضا ابني. أنت قلت له السلام عليك يا ابن فاطمة، ليش رجعت مرة ثانية تقول له هذا الكلام؟ هذا ابن الزهراء. اي نعم، ابن فاطمة. روحي فداء لتراب أقدامكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. لذلك هذا يقول هالأبيات اللي جاءت هنا، يقول: علقم أبو فاضل ركب وتعنى، صوى الفلاخة للكفر عاد النصال ورفتها، وعين الجيد ومحدر عليها وتاهت الملزومة، صفق طرب عود الجنة بالحومة، صكها وسيفة بالجماجم غنى، ميت وقف عاف العمر من ساسة، لما حمل القربة بأبيه وأمي وتوجه إلى الخيام أحاطوا به وحالوا بينه وبين المخيم، هنا المسألة يا جماعة. فكرة عن الفضل العباس كلها عند الحسين، عند عبد الله الربيع، عمر بن سعد قال ويحكم اهجموا عليه، ان شرب الحسين من الماء يفنيكم عن اخركم. الحسين يشرب من الماء والاطفال والنساء كلهم في عبد. فلذلك بقي ابو الفضل يقاتل قتال الاطفال الى ان تعطفوا عليه من كل ناحية ومكان، قطعوا يمينه اخذ السيف بشماله، قطعوا شماله كان يريد يحفظ القربة، ضم اللواء الى صدره، ابو فاضل والعائلة ينظرون الى هذا المنظر، والامام الحسين واقف في باب الخيمة بابي هو وامي، الى ان جاءه ذلك الدارمي اللعين بعمود من حديد، عظم الله لكم الاجر، ارباب الحوائج اصحاب الحوائج عظم الله اجورنا واجوركم، جاءه هذا اللعين ضربه بالعمود على رأسه، فلما وقع الى الارض نادى عليك من السلام ابا عبد الله، سيدي ابو علي ابا عبد الله، سلم لي على العقيلة زينب وياك. فجاءه الحسين بابي وامي، كشف القوم عنه فجلس عند رأسه. ابو الفضل العباس في تلك الحالة ما كان يبصر من شدة الطعن والضرب والضربة اللي جاءت على رأسه، فحمل الحسين رأسه ووضعه في حجره، واذا بأبي الفضل يقول يا هذا اقسم عليك بمن تعبد الا ما امهلتني حتى يأتي الي ابن والدي. الحسين قال انا اخوك ابا الفضل، انا اخوك الحسين اخي، والله انكسر ظهري واخاه وعباساه وضيعتنا بعدك، الان انكسر ظهري وقلت حيلتي. يقول له يا اخوي انكسر ظهري ولا اقدر اهزوه، وصرت مركز يا اخوي لكل الهموم، يا اخوي استوحداني حزبك الدور. بقي عنده في تلك الحالة، الله اكبر، في تلك الحالة وبتلك اللحظة، وادركه وكان فيه رمق ابو الفضل العباس. انا هذه اذكرها واطلب من الله سبحانه وتعالى حوائج البكاء من ابو الفضل ومن الحسين. وكان الامام الحسين احتضن ابو الفضل هكذا، احتضنه ووضعه على صدره، صار يمسح دموع ابو الفضل بيديه. الان ابو فاضل يشوف الحسين احتضنه وعالقه، والحسين يبكي، فراد ابو فاضل يمسح دموع الحسين لكن ما تمكن يمسح دموع. عارفين القضية وين؟ ظلت حسرة بقراش، شلون الحسين يمسح دموعي وانا ما اقدر امسح دموعه؟ الحسين احتضن، جعله على صدره، اراد ان يحتضن الحسين ايضا ما تمكن في لحظاته الاخيرة، اراد حمله الى المخيم، قال اخي بحقي عليك الا ما تركتني هنا لاني مستحي من سكينة واعدتها بالماء، ففاضت روحه في حجر ابي عبد الله الحسين، تركه في ذلك المكان وعاد الى المخيم وقد بان الانكسار على وجه الحسين. فرجع الى المخيم محدودب الظهر باكي العين، استقبلت سكينة تسأله عن عم هذا الفضل، ابا هل لك علم بعمي العباس؟ قال لها بني سكينة عظم الله لك بعمك يا ابي الفضل، تركته على نهر العلقمة، يقللها يا سكينة راح عباس وراح الضاغم اللي يرفع الراس. الهنا بحرمة هذا البطل العظيم الشهيد ابي الفضل العباس اللي رب العالمين اعطاه جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الامة. هاي الليالي القادمة عظيمة ايها الاحبة، واللي يستطيع بكرة يشارك في عزاء ابي الفضل وين ما يكون حقيقة، ويطلب حوائج من باب الحوائج ابي الفضل العباس، الله تبارك وتعالى يقضي هذه الحوائج بحرمة هذا الانسان العظيم. والليالي القادمة ليالي عظيمة، ليلة القاسم الليلة القادمة وبعدها عاشوراء وعاشوراء، فكلنا نشترك. يعني حتى لو واحد يسهر هذه الليالي يسهرها، لأن سهر الليالي القادمة في معنى كبير للدعاء والتهجد وقراءة القرآن والصلاة ودفع البلاء. مع الأسف الوقت ضيق، يعني ما تحكي شيء إلا الوقت خلص وانتهى، وإلا في كلام سبحان الله يأتي إن شاء الله في الليالي القادمة. الآن بهذا القدر نكتفي، وأسأل الله لكم التوفيق بمحمد وآله الطاهرين. أقرأوا هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فرج عنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف كرب المكروبين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد، ويا من يحول بين المرء وقلبه، ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين، ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش استوى، ويا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يا من هو كل يوم في شأن، يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض، يا قاضي الحاجات، يا منفس الكربات، يا معطي السؤلات، يا ولي الرغبات، يا كافي المهمات، يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض. صل على محمد وآل محمد، وافتح لنا يا أرحم الراحمين خير الدنيا والآخرة. اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والظالمين. اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا وكلمة أعدائه هي السفلى. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي، وإليك وجهت وجهي، وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أمات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.